لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أول مجالس قراءة كتابي لفتة الكبد إلى نصيحة الولد. والحقيقة ما عنديش تحرير قوي، هي لفتة الكبد ولا لفتة الكبد، لكن لا يضير. وهذه رسالة يعني لطيفة كتبها الإمام ابن الجوزي رحمه الله ناصحا ولده، كما يظهر من مقدمته. فعلى عادتنا نحن نقرأ إن شاء الله مع استطرادات قليلة مقصودة. يعني قال مقدمة المصنف في السبب الباعث على كتابة الوصية، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من تراب، يعني آدم عليه السلام، وأخرج ذريته من الترائب والأصلاب، يعني ترائب النساء وأصلاب الرجال، وعضد العشائر بالقرابة والأنساب، وأنعم علي بالعلم وعرفان الصواب، وأحسن تربيتي في الصبا، وحفظني في الشباب، ورزقني ذرية أرجو بوجودهم وفور الثواب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أما بعد، فإني لما عرفت شرف النكاح وطلب فإني لما عرفت شرف النكاح وطلب الأولاد ختمت ختمة وسألت الله تعالى أن يرزقني 10 أولاد فرزقنيهم. طبعا الدعاء بعد ختم القرآن يعني من هذا الموطن من مواطن الرجاء، من المواطن التي يكون الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة. هذه واحدة. ثانيا، أنه لما يختم كتاب الله عز وجل فهو أقرب إلى الله عز وجل بتلك الطاعة، يعني قد اقترب منه سبحانه وتعالى، فكأنه يتوسل إليه بطاعته تلك، وهذا من التوسل المشروع على كل حال. فهذا أدب، يعني هذا أدب ينبغي أن الإنسان يتعلمه. إذا أردت من الله عز وجل شيئا عظيما جليلا، فممكن أن تقدم بين يدي دعائك شيئا من الطاعات. قال ختمت ختمة، صوت واضح يا شباب، احنا عاوزين يعني كالعادة يعني يا جماعة اللي الصوت يقطع عنده ما يكتبش على طول بعد إذنكم عشان الوقت، بس يعني يصبر دقيقة دقيقتين قبل ما نكتب علشان ما نضيعش وقت الدرس. قال ختمت ختمة وسألت الله تعالى أن يرزقني 10 أولاد فرزقنيهم، فكانوا 5 ذكور وخمس إناث، فمات من الإناث 2 ومن الذكور 4، فلم يبق من الذكور سوى ولدي أبي القاسم. طبعا يعني قد رزق بعدها بأولاد، إنما وقت كتبت الرسالة كان خلاص ما عندوش من الأولاد غير واحد، بعد ما كانوا 5 مات 4، ما بقاش غير واحد أبو القاسم. قال فسألت الله تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح، وأن يبلغ به المنى والمناجح، ثم رأيت منه نوع توان عن الجد في طلب العلم، فكتبت له هذه الرسالة أحثه بها وأحركه على سلوك طريقي في كسب العلم. طبعا الإمام ابن الجوزي يعني نار على علم كما يقولون في هذا المضمار، فكان له السبق. وأدله على الالتجاء إلى الموفق سبحانه وتعالى، مع علمي بأنه لا خاذل لمن وفق ولا مرشد لمن أضل. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد، ونعوذ بك أن نكون من الضالين. آمين. لكن قد قال الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقال: فذكر إن نفعت الذكرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل: ترغيب وترهيب بين يدي هذه الوصيات النافعة. يقول ابن الجوزي ناصحا ولده: اعلم يا بني، وفقك الله للصواب، أنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه. يعني إذا كان الله عز وجل قد ميزنا بالعقول ووظيفة العقل بالأساس أن تميز ما يصلحك مما يضرك، ثم تحكم بعد ذلك عقلك لتتبع ما ينفع ولتجتنب ما يضر. دي وظيفة العقل يا جماعة باختصار. وظيفة العقل باختصار أن تميز ما ينفع مما يضر، ثم تعمل عقلك بعد ذلك لتتبع ما ينفعك ولتجتنب ما يضرك. طيب، لما ميز الله عز وجل الآدمي بالعقل ميزه ليعمل بمقتضى، قال: فاستحضر عقلك وأعمل فكرك واخلو بنفسك، تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف. هنا أشار رحمه الله إلى مسألة مهمة يا شباب، ومسألة تكاد تكون انعدمت الآن في هذه الآونة مع سرعة رتم الحياة، خصوصا لمن يحيا بالمدن، ومع انتشار الغفلات وانتشار الملهيات وانتشار تلك الأجهزة الخبيثات، التليفونات المحمولة والتابلت وغيرها من الأجهزة التي تصرف عن الله عز وجل. وهي مسألة إن لازم يكون لك وقت تخلو فيه بنفسك لتعمل فيه فكرك ولتستحضر فيه عقلك. وورد من الآثار الشيء الكثير في فضل التفكر وفي فضل إعمال الفكر، وأن بعض السلف كانوا يفضلون الفكر على كثير من العبادة. يعني كان بعضهم يفضل تفكر ساعة على قيام ليلة، يفضل تفكر ساعة على قيام ليلة. كثير من الشباب الآن ومن البنات اللي بيتدين، احنا قلنا يا جماعة الأول بس ركزوا، الرسالة دي الغرض منها بالأساس إن هي هتغير طريقة تفكيرنا في حاجات، وهتكلنا كالبصلة في حياتنا. فأول شيء أهو إن كتير مننا من الناس اللي بتتدين بيبقى حريص جدا على العبادات، وده شيء جميل جدا، فيقعد يبقى حريص ويجاهد نفسه على إنه يقوم الليل مثلا، وده شيء طيب وجميل، وقيام الليل فيه فضل كبير. حريص جدا على ختم المصحف، وده شيء طيب وجميل، وفي القراءة والحفظ الثواب الجزيل العظيم، كل ده جميل. لكن أقل القليل من يلتفت لتلك المسألة، مسألة الخلوة، مسألة الخلوة. والخلوة تكلم فيها القدامى كثيرا. والخلوة ليه؟ علشان تتفكر. بعضكم بيسأل أتفكر في إيه؟ يعني التفكر له ضروب، إن واحد يتفكر أول حاجة في أحواله، أنا أحوالي عاملة إزاي؟ أحوالي ترضي ربنا ولا لأ؟ طيب أحوالي دي بعد الموت، طالما الموت كده كده جاي هتوديني فين؟ يعني أنا دلوقتي بسألكم أهو، لو كل واحد فينا خلى بنفسه الآن، يعني تخيل إنك قاعد لوحدك، لا في درس ولا في حد بتسمعه، وتفكر في هذه المسألة: أحوالي اللي أنا عليها، اللي ببات عليها وبصبح عليها ونهار وليل عليها، لو مت دلوقتي توديني فين؟ خلاص. حتى يا شباب، حتى يعني تجوزا، لو قلنا تدخل جنة، فين في الجنة؟ يعني في أي درجات الجنة أكون؟ ما احنا ما ينفعش نبقى احنا يعني ايه ما بننافس على الآخرة وكل منافستنا في الدنيا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فده نوع تفكر محتاجينه. خلاص، نوع تفكر آخر التفكر في آيات الله، وآيات الله عز وجل نوعان: آياته الكونية سبحانه وتعالى، وآياته القدرية، وكذلك آياته الشرعية. يبقى دول نوعين من الآيات. آيات شرعية يعني نتدبر في كلام الله عز وجل ونشوف إيه المراد به وكيف نكون نحن المخاطبون به، كيف نكون نحن المخاطبين به. يعني إيه؟ يعني ما تجيش تقرأ مثلا في سورة التوبة علامات المنافقين وعلامات النفاق ويبقى كل دماغك مصروفة عن على إن إيه هي دي علامات الناس المنافقة. لا، ده من صرف القلوب عن كلام الرب سبحانه وتعالى. لا، ده انت لما تقرا علامات المنافقين ترجع لنفسك تقول هو انا فيا حاجه من العلامات دي؟ مفهوم يا جماعه؟ يعني مثلا لما تقرا في علامات المنافقين اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، فتقوم راجع لنفسك تقول هو انا كده؟ هو انا لما باجي اقوم للصلاه بقوم وانا كسلان وبقدم رجلي وباخر رجلي وبجر رجلي ولا ببقى مستبشر وفرحان وبجري على الصلاة مثلا يراؤون الناس؟ وبعدين ولا يذكرون الله إلا قليلا، هتقوم راجع لنفسك هو أنا كده؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر العلامات دي ليه؟ فاهمين يا شباب؟ تقوم تتفكر في آيات الله عز وجل، دي الآيات الشرعية، تتفكر في آياته الكونية القدرية. خلاص، طيب خلونا بقى يعني ما نسيبش في هذه المسألة، لكن درس مهم جدا نخرج به. خلاص، انك يبقى لك وقت تخلو فيه بنفسك وتستحضر فيه عقلك وتعمل فيه فكرك، فاذا فعلت ذلك علمت بالدليل انك مخلوق مكلف. يبقى واضح جدا ان هنا ابن الجوزي كان بيتكلم عن اي نوع من التفكر الاول اللي احنا ذكرناه. هو انت جيت ليه؟ الاسئله يا جماعه، الاسئله التي حيرت العالم، التي حيرت العالم، ثلاث اسئله تصلح لان تكون بدايه لدعوه اي مله. خلاص، وثنيين بقى ما لهمش دين ما لحده، ثلاث اسئله. مين اللي جابنا هنا وجابنا هنا ليه ورايحين فين بعد كده؟ اقعد فكر في تلك الاسئله. مين اللي خلقنا؟ خلاص، ودي تجاوزها، ولا عندنا شك ان ربنا؟ ما عندنا الشك، تجاوزها دي. جابنا هنا ليه سبحانه وتعالى؟ اذا كان هو الحكيم سبحانه وتعالى والذي لا يفعل شيئا الا بحكمه، فتراه خلق الاول، خلق الكوكب اللي هو الارض اللي احنا عايشين فيه ده، وبعد ما خلق الكوكب هيئه ليصلح للحياة، وبعد ما هيئه ليصلح للحياة خلقنا، وبعد ما خلقنا يسيبنا كده عبثا؟ يعني عمل كل ده وهو الحكيم سبحانه وتعالى وبعد كل ده يسيبنا كده عبثا؟ حاشاه. يبقى خلقنا ليه؟ اقعد فكر وهتجد الاجابات في القران، لكن محتاجين نقعد نهدى. كان بعضكم ده بيقول يا شيخ ما هو الاجابات دي معروفه، يعني اقول لك التفكر في تلك الاسئله مما يزيد في الايمان، دي اولا، ويثبت قدمك فيه. ما احنا كلنا عارفين الاجابات. ايوه عارفين الاجابات. يومك وليلتك، يومك وليلتك لو انا باصص من بعيد كده وانا ما اعرفش الراجل ده يعرف الاجابات ولا لا، اقدر اقيمك كم في المية؟ انت قيم نفسك، انت قيم نفسك، وانت قيم نفسك يومك وليلتك. لو واحد بصص لك من بعيد، يعني انت حاول كده تتجرد من نفسك وتبص على نفسك من بره، شوف كده يومك من اول ما تصحى من النوم لغايه ما ترجع تاني تنام وقيم نفسك. دي حياه واحد عنده يقين كم في المية من اجابات الاسئله الثلاثه دي؟ قيم نفسك. طب فين المشكلة؟ طب ما احنا عارفين الإجابة، طب فين المشكلة يا شيخ؟ ليه يومنا ضايع كده؟ يعني مثال واحد يا شباب عشان الناس الجديدة اللي أول مرة تحضر معايا، مثال واحد. الناس القديمة طبعًا يعني سمعت الكلام ده كتير. إنك تمسك الموبايل في إيديك فتلاقي نفسك مضيع بالساعة والاتنين والتلاتة والأكتر بتقلب في الريلز، بتقلب في الشورتس، بتقلب في الفيسبوك. قيم نفسك، تجرد من نفسك وانظر إليها من بعيد كده. شوف نفسك كده انت قاعد الساعة والاثنين والثلاثة دول عمال تقلب في الحاجات دي اللي معظمها بيكون لا يخلو من الحرام لو صدقت مع نفسك. وشوف نفسك قول ها دي حياة واحد، الثلاث ساعات اللي فاتوا دول 3 ساعات من حياة واحد. مستحضر مين اللي جابه هنا وجابه هنا ليه ورايح فين بعد كده؟ فأنت محتاج ده. كل واحد فينا، حتى المتدينين عفوا محتاجين ده. محتاج تقعد مع نفسك، تخلو بنفسك، تتفكر في هذه الأمور. قال تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك. تفكر في هذا كله. عليك الأسئلة الثلاثة، احنا مين جابنا هنا وجابنا هنا ليه ورايحين فين بعد كده؟ أسئلة حيرت العالم كله يا شباب. احنا مش بنقول للمسلمين، ده أسئلة محيرة لغير المسلمين. المسلمون الحمد لله عندهم إجابات للأسئلة الثلاثة، لكن محتاجين نستحضر هذه الإجابات في كل وقت. ماشي. طيب قال وأن عليك فرائض أنت مطالب بها. تتفكر في الفرائض وأحوالك مع الفرائض. أنا بعمل إيه في الفرائض، حالي معها إيه؟ وأن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك. تفكر في هذا، أن كل شيء أنت فاعله مكتوب محفوظ. تخيل بقى وتخيلي كل شيء، حتى في قول ابن عباس أظن، حتى قوله قمت وقعدت ورحت وجئت وشربت، كل حاجة بتتكتب. فتخيل بقى قعدتك على الفيسبوك، ولا قعدتك على الريلز، ولا قعدتك على الشورتس، ولا وقفتك في الشوارع، ولا غير كده بقى من الحرام الصرف. احنا بنتكلم في الحاجات اللي للأسف الجيل واقع فيها ومش حاسس بيها. لما دلوقتي لو اتكلمت على الصحوبية بين الولاد والبنات هتقولوا ده شيء غلط وانتم منتبهين ليه يعني. لو اتكلمت عن سماع الغناء هتقولوا ده شيء غلط وانتم منتبهين انه غلط وحرام ويأثم فاعله. انما المصيبة الكبيرة في الحاجات اللي انا قلتها دي انك مش واخد بالك منها. مش واخد بالك انك في الميت شورت ولا الميت ريلز ولا الميت بتاع اللي بتعملوه ده اللي بنتفرج عليه ولا اللي في المية، في 90 ولا اكتر من 90 شورت او ريل فيهم موسيقى، فيهم نساء متبرجة، فيهم اللي فيهم بقى، فيهم معاني غلط، فيهم اي حاجة. خلاص لا مفهومش، لكن مضيعين وقتك، مضيعين عمرك، لو اصلا راس مالك. قال وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله. وشباب كانوا بيحسبوا العمر بالأنفاس، لا بالساعات ولا بالأيام ولا. وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله، ومقدار اللبث في الدنيا قليل، والحبس في القبور طويل، والعذاب على موافقة الهوى وبيل. فأين لذة أمس رحلت وأبقت ندما. ياللي استمتعت امبارح بشيء حرام، واللي استمتعت امبارح بشيء حرام، لو سألتك أو سألتك الآن هل تجد من لذة الحرام شيئا؟ هتقول لا، خلاص نمت وصحيت، خلاص يعني اللذة كانت امبارح، النهاردة مش حاسس بلذة، كانت اللذة وقت الحرام، ذهبت اللذة وبقيت التبعة. اللذة راحت لكن بقيت التبعة، هتتحاسب وهتتحاسبي على الحرام اللي حصل امبارح. فأين لذة أمس؟ رحلت وأبقت ندما. وأين شهوة النفس؟ كم نكست رأسا وأزلت قدما. وما سعد من سعد إلا بخلاف هواه. قاعدة، قاعدة هي: إذا أردت السعادة فعليك بمخالفة الهوى. شوف هواك في إيه واعصي هواك. ولا شقي من شقي إلا بإيثار دنياه. فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد. يعني الملوك كانوا في الملك والأبهة والجاه والعظمة، والزهاد كانوا بضد تلك الحال. اعتبر بهؤلاء، أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك؟ وعشان كده يا شباب، كنا ادينا في درس قبل كده وأظن نزل فيديو، إن المعنى ده جميل جدا وموجود في دعاء الفطر. لما بتفطر وأنت صايم بتقول إيه؟ ابتلت العروق، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. معنى في غاية الروعة، في غاية الروعة. تعالوا كده بعد المغرب ما يأذن بنص ساعة، في فين لذة المفطر طول نهاره؟ وفين شقاء وتعب الصائم طول نهاره؟ الاتنين تساووا في رأي العين في الدنيا. الاتنين خلاص، ده نسي التعب والصيام، خلاص شرب وكل وفرفش وشرب قهوته واتبسط وميت فل و14، مش كده؟ يبقى ذهب الظمأ وابتلت العروق، ها، وثبت الأجر إن شاء الله. وقل مثل ذلك أو ضد ذلك بقى في المعصية: ذهبت اللذة، وذهبت المتعة، وذهبت تلك السعادات الوقتية، وبقيت التبعة، ثبت الوزر، بقي الثواب الجزيل والذكر الجميل للصالحين، والقالة القبيحة والعقاب الوبيل للعاصين. وكأنه ما جاع من جاع، ولا شبع من شبع، ولا شبع من شبع. والكسل عن الفضائل بئس الرفيق. عارفين يا شباب الحاجة اللي تخليك ما تروحش ناحية الفضائل ايه؟ اما انك مش عارفها، واما انك ما عندكش همة تروح لها. يعني ممكن الواحد يبقى بيلوش، يعني انا جالي كذا سؤال، وده يمكن من اسباب اختيار هذا الكتاب. بعض الناس اللي ابتدت تتدين يقول لك احنا تايهين في الطريق، يعني انا مش عارف اروح فين، ولا اجي منين، ولا ابتدي بايه، ولا ذاكر ايه، ولا يعني مش عارف او مش عارفه. جالي اسئله كده. ده واحد عاوز يروح ناحيه الفضائل بس مش عارف الفضائل، مش عارف الطريق. ولذلك كان في رساله ابن الجوزي هذه هيتكلم عن هذه المساله. خلاص، واحد تاني لا، عارف، خلاص عارف ان الفضائل اللي بتعمل 1 2 3 4، لكن كل ما يجي يقوم ناحيه الفضائل يجد نفسه مكبلا، عنده كسل، عنده دناءه همه، عنده، واضح يا شباب؟ دي مشكله ودي مشكله. قال: والكسل عن الفضائل بئس الرفيق، وحب الراحه يورث من الندم ما يربو على كل لذه. فانتبه واتعب لنفسك، واعلم ان اداء الفرائض واجتناب المحارم لازم. يبقى اول حاجه يا شباب، يا اللي بيسال ويا اللي بتسال، ابتدي منين؟ اول الطريق ان تؤدي الفرائض وان تجتنب المحارم. قول يا شيخ ما احنا كده، اقول لك يعني معلش، يعني تعالوا على نفسكم كده واجتهدوا كده وبصوا على يومكم من بعيد كده، زي ما قلنا. أحوالك، ما هي حالك مع الفرائض؟ هنا يا جماعة لما نقول أداء الفرائض، مش أداء الفرائض لنتخلص من الفرائض. ويمكن برضو الناس القديمة معايا عارفين كلمة الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله: أول الأمر أن تتخلص من التخلص من الصلاة. ده أول المجاهدة، أن تتخلص، تاني أن تتخلص من التخلص من الصلاة. حد فيهم حاجة من الناس الجديدة؟ الناس القدام المفروض خلاص حافظين الكلام ده. حد بقى من الناس الجديدة فيهم حاجة من اللي أنا قلته ده؟ أول الأمر أن تتخلص من التخلص من الصلاة. يعني إيه؟ عارفين اللي يجي يقول لك أنا هدخل أخطف الظهر؟ ده داخل يتخلص من الظهر. ده داخل يتخلص من الظهر. طبعا هو ده أحسن حالا من اللي ما بيصليش. لكن ترى هذا مراد الرب منا؟ يعني مراد ربنا مننا ان احنا نخش الصلاه لنتخلص من الصلاه اخطف الظهر؟ حتى لو داخله ولا داخل تصلي في جماعه، فانا داخل اصلي في جماعه لانك تعتقد مثلا وجوب الجماعه، فداخل اصلي في جماعه عشان كده، عشان اسقط الاثم فقط. طب تعالى يا ابني النهارده اهو في صلاه الفجر اهو، الامام قرا ايه؟ مش عارف قرا ايه. طب انهي ايه في الصلاه اللي تاثرت بها؟ تأثرت يا عم شيخ وأنا أصلا بركز في الصلاة. فهمتوا يا شباب؟ أول الأمر إنك تتخلص من هذا الإحساس، إحساس التخلص من الصلاة. فهمتوا؟ يبقى أول الأمر إنك تتخلص من التخلص من الصلاة. يبقى لما نيجي نقول هنا أول الأمر إنك تؤدي الفرائض، يبقى ننتبه بقى للكيف كمان. هو أنا إزاي هأدي الفرائض؟ دي أول مسألة. وهنا اتكلمنا عن مسألة التخلص من الصلاة، انك تتخلص منها. مسألة انك تعيش اسرار العبادة، تلك العبادة. انا ماسك الصلاة لانها عمود الدين، لكن قل مثل ذلك في كل عبادة. تعيش اسرار العبادة، يعني وانا راكع هو انا ليه الهيئة دي؟ اشمعنى الهيئة دي يعني؟ واشمعنى سبحان ربي العظيم في الهيئة دي؟ ما جاتش ليه سبحان ربي الاعلى؟ طب وانا ساجد ليه؟ اشمعنى الهيئة دي؟ وليه هنا سبحان ربي الأعلى مش سبحان ربي العظيم؟ وليه هنا مش القرآن أصلا؟ يعني ليه القرآن وأنا واقف؟ وليه ال 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 القيام واحد والركوع واحد والسجود اتنين في كل ركعة؟ وليه تعيش مع تلك الأسرار؟ يبقى ده جزء من أداء الفرائض. جزء آخر من أداء الفرائض، وده طبعا إحنا في اللي عاوز في كتاب شرحناه أسرار الصلاة، فاللي عاوز يبقى يسمع شرح كتاب أسرار الصلاة هتلاقوه على قناة الصوتيات إن شاء الله. جزء تاني من أداء الفرائض، وأنا برضو ماسك في فريضة واحدة ولكن قيسوا عليها يا شباب. الفريضة دي هل أنا أؤدي أركانها وواجباتها وسننها وعلى الوجه المطلوب؟ فده يودينا لحتة ثانية وهي تعلم الفقه بقى. ما هو انت ازاي هتعرف انك اديت الاركان لو انا دلوقتي سألتك او سألتك الصلاة كام ركن؟ مش هقول لك ايه هم كام ركن، مش بقول عشان حد يجاوب، لكن انت متخيل انك ممكن تبقى عندك 20 سنة 30 سنة 40 سنة اكتر اقل، وانت ما عندكش اجابة واضحة لأعظم ركن في دين الله عز وجل بعد الشهادة؟ أنتوا متخيلين المصيبة اللي ممكن يكون بعضنا عايش فيها؟ لما أجي أقول لك الصلاة اللي أنت بتأديها في اليوم والليلة 5 مرات التي هي أعظم الأركان على الإطلاق كام ركن؟ عارفين يا جماعة ركن؟ زي ركن البيت كده، عارفين العمدان اللي بيقوم عليها البيوت؟ العمود ده لو اتهد هيفضل بيت ولا البيت هيقع؟ العمود لو وقع البيت وقع، مش كده؟ هي دي الأركان. يعني ركن الصلاة اللي هو جزء ماهية الصلاة ما ينفعش ما تكونش عارفه، لأن الركن ده لو ما جبتوش وانت بلا عذر يعني صلاتك باطلة. فانت متخيل ولا انت متخيلة انك بقالك كام سنة اهو بتصلي ما تعرفش أركان الصلاة ايه؟ ولا الصلاة كام ركن؟ فازاي تيجي تقول لي بعد كده انا بصلي بالاركان والواجبات والسنن؟ ازاي؟ هو انت اتعلمت؟ فهمت يا شباب؟ يبقى كذا حته اهو خلاص. قال واعلم ان اداء الفرائض واجتناب المحارم لازم. ده كله بنتكلم في الفرائض؟ لا، ده احنا بنتكلم في فريضه من الفرائض التي هي اعظم الفرائض، الصلاه. وعليها فقس بقى الصوم، الحج اللي هيروح حج يعني قيس عليها. اجتناب المحارم بقى، لازم خلاص عقوق الوالدين. اللي الشباب دلوقتي عادي جدا يشوح لأمه ويزعق في أبوه وأفه، حتى اللي فاكر نفسه متدين. إطلاق البصر، التعاملات المحرمة بين الرجال والنساء. قال: فمتى تعدى الإنسان يعني في هذه أو تلك، يعني قصر في الفرائض أو اقتحم المحارم، فالنار النار. قال: ثم اعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين، ثم الفضائل تتفاوت. يعني المجتهدون يسعون دائما لنيل الفضائل. طب الفضائل دي يعني درجة واحدة؟ قال لك لا، الفضائل تتفاوت. فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا، ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد. يعني بعض الناس يقول الفضيلة العظمى هي أن تزهد في هذه الدنيا، أن تعزف عن هذه الدنيا. بعضهم يرى أن تشغل جوارحك بالعبادة. وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل. وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل. فإذا حصل رفع صاحبهما إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه وتعالى. يبقى ابن الجوزي بيحرر المسألة، بعضهم بيقول أعظم الفضائل الزهد في الدنيا، وهذا الزهد لا يكون إلا بعد معرفة، إلا بعد علم. علم بإيه؟ علم بحقارة الدنيا وحقيقتها، وعلم بحقيقة الآخرة وعظمتها، وما فيها من أهوال وقلاقل، وما فيها من ثواب ونعيم مقيم. فتلاقي قلبك بالضرورة يعزف عن هذه الفانية ويطمح في تلك الباقية بالضرورة. ماشي يا شباب؟ ولا التانيين اللي قالوا لا نشغل الأعضاء بالعبادة؟ ابن الجوزي قال لك الاثنين، علم وعمل، علم وعمل. فإذا حصل، يعني إذا حصلت العلم والعمل جميعا، رفع صاحبهما إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه وتعالى. وده بقى يا جماعة اللي كل العلماء والعباد والزهاد والمجاهدين وكل هؤلاء يعني يدورون في فلكه، كل دول يسعون إلى معرفة الله. اسمع، يقول لك فلان كان عارفا بالله. فكل هؤلاء يسعون إلى ذلك، ماشي، إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه وتعالى. وحرك يعني العلم والعمل إلى محبته وخشيته والشوق إليه، فتلك الغاية المقصودة، أن تعرف الله وأن تحب الله وأن تخشى الله وأن تشتاق إلى الله. الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الأثر من الآثار التي أحبها جدا، معروف الكرخي، كان إماما في الزهد والتصوف وغير ذلك من الأمور. معروف الكرخي، معروف، إمام معروف يعني. ما وأحمد بن حنبل طبعا إمام في الفقه والحديث، وكذلك إمام في الزهد والورع، كان أحمد إماما في الزهد والورع يا شباب. فبعضهم قاعد عند الإمام أحمد، فذكر معروف الكرخي، فقال هو خفيف العلم أو كلمة نحوه، يعني علمه على قده. فقال له أحمد: أسكت، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ الله أكبر. لو حد يجيب لنا الأثر ويحطه هتلاقوه في القناة، أو يعني دوروا عليه، دوروا كده: هل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ يعني نحن كلنا، يعني كأن أحمد بيقول كده، احنا بنطلب العلم وبنطلب الحديث وبنطلب الحاجات دي عشان ايه في الآخر؟ عشان نعرف ربنا ونخافه ونتقيه ونخشاه ونحبه ونشتاق إليه. وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ قالوا هو قصير العلم، أختكم حطتها هي وأخوكم. فقال يعني قالوا هو قصير العلم، فقال أحمد أمسك عافاك الله، وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وسئل الإمام أحمد، شوف يا جماعة، هل كان مع معروف شيء من العلم؟ فقال يا جماعة يا جماعة ركزوا، احنا بندرس الكتاب ده عشان كده، عشان إذا صح التعبير نفرمط دماغنا، هنشوف حاجات جديدة يعني، أو هنتعامل مع أمور بشكل مختلف. أحمد بن حنبل بيتسأل هل كان مع معروف شيء من العلم؟ قال كان معه رأس العلم خشية الله تعالى. الله أكبر. قال وليس كل مري... قال فتلك الغاية المقصودة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وليس كل مريد مرادا، يعني قد تكون مريدا لله ولا يريدك الله لأنك لم تفعل ما أراده منك. ليس كل مريد مرادا، ولا كل طالب واجدا، ولكن على العبد الاجتهاد، وكل ميسر لما خلق له، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.